أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الأدلة التي أقيمت على حرمة الإضرار بالنفس عند مشهور الفقهاء من المتقدمين إلى المعاصرين، وتقدمت منها تسعة. الدليل العاشر ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، بأن من المسلمات في الفقه الإسلامي عند الفريقين أنه لا يجوز الإضرار بالغير. جسما وروحا، طبعا المقصود من الغير المسلم على أقل تقدير، هو الإضرار. بعد الإضرار ينطوي فيه غير الحق. وهذه الأدلة بالملازمة تدل على عدم جواز الإضرار بالنفس. وجه الملازمة إما وحدة الملاك، وأنه لا فرق بين النفس وبين الغير في كونهما نفسين محترمين ومسلمين، وإما بالأولوية إذا كان الإضرار بالغير حراما روحا وبدنا، فكذلك حرام بالنفس بالأولوية، لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليست له ولاية على غيره، فمقتضى قانون الولاية أن لا يضر المولى عليه. ولذلك ذكر المشهور أن ولاية الولي على الصبي والصبية مشروطة بمصلحتهما، فلا يحق للأب أن يتصرف في الصبي والصبية جسما وروحا ومالا إلا ما كانت فيها مصلحة له. هذا حاصل استدلال الشيخ الأنصاري. تعليقا على هذا الاستدلال، أن الأولوية إثباتها موضع التأمل، فإن النفس الإنسان تشارك نفس غيره بجميع الصفات التي نظر إليها الشرع المقدس، فلا يبعد وحدة الملاك، ولكن الأولوية غير قابلة للإثبات. الدليل الحادي عشر ما ذكره صاحب الكفاية بأن العاقل يحكم بوجوب دفع الضرر من المقطوع به ومن المظنون به ومن المحتمل به، وصرح بهذا الكلام في الجزء الأول من كفاية الأصول في بحث الانسداد، ولا يخفى أن الضرر المقطوع به بلا شك أن العاقل يحكم بوجوب دفعه، والضرر المظنون به أيضا كذلك، والضرر المحتمل به أيضا العقل يحكم بوجوب دفعه إلا إذا كان يسيرا أو كان يترتب عليه غرض عقلائي أهم ملاكا من الضرر، وهذا خارج عن موضوع البحث. الدليل الثاني عشر ما استدل به بعض المعاصرين كالشيخ السبحاني دام ظله من مجموعة من الروايات نهت عن الإضرار بالنفس، وعمدتها صحيحة إسحاق لأن الباقي لم نجد لها أسانيد معتبرة. في صحيحة إسحاق ورد هذا النص، إسحاق بن عبد العزيز وهو إمامي ثقة، والذين وقعوا في السند كلهم من الإمامية ومن الثقات. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النور، فقال: لا بأس به. قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيما أصلح البدن أصلح البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن، فإن مفهوم الإسراف من المفاهيم المحرمة. الإمام عليه السلام أطلق هذا المفهوم على ما يضر البدن، إذن يعني أن ما يضر البدن يعد إسرافا وحراما، وهذا المفهوم له مصادق كثيرة في زماننا. كثير من الأكلات وهو كثير من المشروبات إذا كانت مضرة للبدن بحسب كلام الإمام يكون إسرافا. لا المتعارف، لا المتعارف مو القليل، لا لا أضر البدن، لا لا ممكن يأكل حبة و24 ساعة ينام، هذا مو إسراف من حيث المال، ولكن أتلف جسمه أضر جسمه. واحد راد ينتحر أكل حبة بعد 3 أيام قام شاف قاعد، هذا هو ذكر القصة، قال بعد 3 أيام قمت صورت أنا في الجنة. أي يقول شفت الفراش نفس الفراش والبيبان نفس البيبان، فيقول شفت أنه قلت أخاف هذا عالم البرزخ يشبه الدنيا. بعدين قمت شفت لا أنا صاحي كل شيء ما بيه، 3 أيام نام. أي في رواية ثانية عن أبان بن تغلب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا النخالة فندلك بالدقيق، قال لا بأس، إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال، فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد.
خوش بعد سيد.
أي نعم، لذلك الشيخ السبحاني حفظه الله حسب هذه الرواية وما ورد من مضمونها يحكم بحرمة الإضرار بالبدن. طبعا مقصود من الإضرار الإضرار الذي عرف يسموه إضرار، مو أنه الضرر اليسير بس يأكل أكل يوم يصير مريض، ممكن أن يقال هذا مو ضرر. أما المراد من الإضرار يعني الإضرار المعتد به، مثلا يأكل شيئا وأسبوع يصير طريح الفراش، وأن العقلاء يبوخوه ليش أكلت هذا الأكل، ليش هكذا. أو الشخص الذي مثلا يتعاطى المخدرات، قد يكون في البداية صحته جيدة ولكن بالاستمرار راح كل بدنه يتضرر ويتفلش، إذن يكون إفسادا للبدن. ولهذا هذه الرواية من أدلة حرمة الترياق الذي راح نبين إن شاء الله في المسألة الآتية، أن السيد الأستاذ يحرم أكل الترياق وجميع المخدرات، لأن جميع هذه المخدرات تدخل في هذه الرواية أن فيها الفساد أو الإسراف للبدن.
حسب الرواية
إيه، بس ولكن إيه لا لا لا، هذا الإسراف إذا كان في صالح البدن بعد ليس إسرافا، إذا كان في ضرر البدن يكون إسرافا.
كل شيء بنفع البدن ليس فيه
إسراف. لا ليس فيه إسراف، بل الإمام يصرح بذلك. أي بس هذا نص الرواية، إحنا كلامنا في الرواية. الدليل 13 هو الدليل العقلي، وقد قرر في كلمات الفقهاء بوجهين. الوجه الأول إن الإضرار بالنفس يعد ظلما، والظلم قبيح ومحرم في نظر الشارع، ويشهد على أنه ظلم ما ورد من نصوص كثيرة من أن الظلم على نحوين: الأول الظلم باتجاه الغير، والثاني الظلم باتجاه النفس، خصوصا في ارتكاب المعاصي. وذكر في بعض الروايات أن فلسفة أن المعصية الظلم أنك بظلم بالمعصية ترخص بدنك للنار، حتى أن بعض العلماء الأخلاق يعبر بأن الظلم بالنفس أشد قبحا من الظلم بالغير، لأن الظلم بالغير عادة له مخرج ويتدارك بدفع مال أو إقامة حد، أما الظلم بالنفس ليس فيها تدارك وإنما غايته إذا توفق يتوب. فكثير من المعاصي ليس لها تدارك وجبران إلا التوبة فقط. وعلى هذا إذا أضر بنفسه عد ظالما، والظلم قبيح فيحرم الإضرار بالنفس. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني ما تقدم من الشيخ الأنصاري من المحقق الخنساري صاحب محقق الخراساني صاحب الكفاية: إن العاقل يحكم بوجوب الدفع الضرر المحتمل فضلا عن المقطوع، وكلامنا ليس في المحتمل، سيأتي إن شاء الله البحث عن المحتمل، كلامنا في الضرر المقطوع. أنك تناول طعاما أو شرابا تعلم بأنه مضر لجسمك، فإن العقل يحكم بوجوب الدفع الضرر. لذلك أكثر الفقهاء وحتى أكثر الأصوليين اعتمدوا على هذا التقرير الثاني، بأن العاقل يحكم بوجوب دفع الضرر. القدر المتيقن من حكم العاقل هو الضرر المقطوع، ومحل كلامنا أيضا هو الضرر المقطوع. إذن كيف يقدم الإنسان على أكل شيء أو شرب شيء يعلم بأنه يضره؟ فإن العاقل يحكم بوجوب دفع الضرر، ومن خالف يكون حراما. نعم، يوجد إشكال واحد هنا يرد على المستدلين بهذا التقرير، أن هذا الدليل العقلي مبني على قاعدة الملازمة. إذا اعترفنا بها في علم الأصول نستنبط من هذا الدليل العقلي الحرمة الشرعية. أما إذا لم نعترف بقاعدة الملازمة كما هو الأقوى والأرجح عند الأصوليين، فإن الاستدلال لا يكون تاما، لأن وجوب دفع الضرر المقطوع حرام بحكم العقل أو واجب بحكم العقل، إلا أنه لا يستلزم أن الشرع حرمه. لذلك ينسب إلى المشهور بأنهم يعترفون بقاعدة الملازمة لأنهم يستدلون بهذه القاعدة في كثير من المواطن، بقاعدة وجوب دفع الضرر. كل من يستدل بهذه القاعدة ينبغي أن يعترف قبله بقاعدة الملازمة، وإلا كيف يستنبط من هذه القاعدة الحكم الشرعي وهو الحرمة تكليفا؟ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر، ولكن هل أن الشرع يوافق على ذلك؟ إلا أن ندفع الإشكال بأنه يمكن دفع الإشكال من خلال ما تقدم في الدليل التاسع، وهو أن في كتبنا الفقهية وردت خطابات شرعية متواترة حول رفع الأحكام الإلزامية الضررية، كالوضوء الضرري والغسل الضرري والصوم الضرري ونحو ذلك، إذن هذه الخطابات تقتضي أن نقول بأن حكم العاقل أيده ووقع عليه الشرع.
المقروءات
سيدنا لأن ضرره يسير سيدنا شوفوا ضرره يسير، ولكنه في الصلاة والصوم والوضوء والغسل والحج عشرات من الأحكام الضررية الشارع حكم بإسقاط وسقوط الأحكام الإلزامية ورخص في ذلك. هذا معناته أن الشارع بيوافق حكم العقل في وجوب الدفع الضرار. إيه بس ولكن الشارع رخص فيها ممكن من باب مصلحة التسهيل. إيه لا هاي مكروهات، إحنا كلامنا في الواجبات. الوضوء الضرري سيدنا ليش يسقط ويتبدل إلى التيمم؟ لأن الشارع يرى دفع الضرر واجبا، إذا ما كان دفع الضرر واجبا ما كان يسقط الوضوء، كان يقول توضع مع الضرر. في المكروهات لأن الضرر في نظر الشارع يسير، لا ضرر يسير. شوفوا في المكروهات ملاك الكراهة غير ملاك الوجوب الحرمة، احنا لا نعلم بملاكات الأحكام، فمن نقدر نقول أن المكروه هذا ضرره أكثر من الواجب؟ هذا يبتني على أنه احنا نشخص الملاكات، احنا ما نشخص الملاكات. لذلك الملاكات الأحكام خفية، الواجبات والمحرمات الشارع في مقام الضرر تنازل عنها. كثير من المحرمات عند الضرر الشارع يقول يجوز ارتكابها، كثير من الواجبات عند الضرر الشارع يجوز تركها. إذن هذا الموقف الشارع يقوي قاعدة دفع الضرر. فبعد ما نقدر نقول بأنه إذا ننكر قاعدة الملازمة لا يتم الاستدلال، ولهذا إسناد ثبوت قاعدة الملازمة إلى المشهور موضع إشكال. ممكن المشهور التزموا بهذه القاعدة وأعطوا الشرعية لها بالخطابات الأحكام الضررية، إذن ما هذه القاعدة لا تبتني على قانون الملازمة. حتى يقال إن من قال بالقاعدة يلزم عليه أن يقول بقاعدة الملازمة، وهي نقطة جدا مهمة، لأن الاستدلال بقاعدة دفع الضرر استدلال شائع ومشهور في كلمات الفقهاء والأصوليين، ولكن إسناد ثبوت قاعدة الملازمة إليهم محل التأمل.
أنت بالنسبة للمكروهات تفضل
بها السيد، لا أصلا إحنا ملاكات الأحكام ما عندنا معلومة سيدنا. لا شوفوا سيدنا إحنا ما نقدر ندخل في المكروهات ولا في الواجبات المستحبات لاختفاء الملاك. إحنا نقول وشلون القاعدة نأسسها إذا إحنا ما نعلم بالملاكات؟ إحنا نقول الشارع الأحكام الإلزامية عنده من المحرمات والواجبات تنازل عنها عند الضرر، إذن معناته أنه يوافق حكم العاقل بوجوب دفع الضرر. أما في المكروهات لا نعلم الملاكات، أن الشارع ما أعطى لها حكم الإلزام.
وليش استنبط من المستحبات حكم ومن المكروهات ما استنبطنا حكم؟
سيدنا ما له علاقة ببحثنا، كلامكم خارج عن البحث، احنا كلامنا مو في الملاكات الأحكام الشرعية، كلامنا في الخطابات الشرعية الأحكام الإلزامية بعظمتها وأهميتها عند الشارع تنازل عنها عند الضرر وأسس قاعدة عامة، كل حكم ضرري من واجب أو حرام رفع التكليف عنه. أما أنه لماذا في المكروهات لم يحكم بالحرمة؟ لا نعلم أنه ملاك المكروهات ما هي، ما له علاقة ببحث أصلي. على كل حال هذه أدلة المشهور، نضيف إليها دليلا آخر وهو سيرة المتشرع. إن السيرة المتشرعة قائمة على أنهم لا يضرون أنفسهم وأبدانهم بتناول الطعام أو الشراب المضر الذي يوجب ضرراً معتداً به، ولذلك أحد أسباب إطالة عمر العلماء اهتمامهم بسلامتهم، أو إطالة عمر المؤمنين في البحرين مثلا، لأنهم يهتمون بالمستحبات وترك المكروهات وكل ما يضر البدن. إذن كيف يجوز للشخص مثلا أنه من باب الجواز يقطع إصبع من أصابعه؟ هذا خلاف السيرة المتشرعة. أو أنه يأكل أكلا ويتمرض 10 أيام 20 يوم، هذا خلاف السيرة. بالعكس كانوا يجتنبون ويلتزمون بكثير من مستحبات الأكل والشرب والنوم حتى أنه لا يقعون في المرض. يعني السيرة المتشرعة على حفظ السلامة والابتعاد عن الأمراض، هذا تدل على أن هذه السيرة نشأت من موقف المعصومين أنهم كذلك. ويشهد على هذه السيرة عشرات من الروايات التي وردت عن الإمام الصادق، وأن الإمام عليه السلام كان يصنع الخل ويشرب الخل ليلا وكل ليلة مع الزيت لحفظ السلامة، وكان يوصي أصحابه أن يأكلوا أو يشربوا الخل والزيت. خب هذه السيرة من المعصومين نشأت أن حفظ الجسم والبدن لهم أهمية عند الشارع، فنقدر نقول أنه إذا كان يضر بالبدن قطعاً وذاك ضرر معتدا به، كيف يجوز للشارع أن يقول يجوز لك تناول الطعام والشراب حتى وإن أضرك بهذا الضرر؟ هذا يتنافى مع الروايات التي والسيرة المتشرعة الدالة على حفظ السلامة والعافية. نؤكد هذه السيرة بنكتة أخرى. كم ورد في أخبارنا الدعاء بالعافية؟ صحيح؟ كم ورد في رواياتنا في شهر رمضان الدعاء بالسلامة؟ هذا الدليل على أنه سيرة المتشرعة من المعصومين كانت على أن العافية والسلامة أمر مهم ويجب الحفاظ عليها ولو دعاء. فكيف يقال أنا أدعو إلهي أسألك العافية وفي النهار آكل كل لحم وكل تمن الهندي وأتمرض؟ هذا التناقض بين الدعاء وبين السلوك، ليس من سلوك المتدينين والمتشرعة أن يأكل ما يحب ويشاء وإن أضره، وفي صلاة الليل يسأل الله تعالى العافية. لا يأثر الدعاء، ولكن المفروض يصير عنده وعي وسلوك. على كل حال الاستدلال في السيرة بالسيرة المتشرعة في الجملة تام. إذا قد يقال أن السيرة نطاقها ليس واسعا كثير، ولكن بلا شك هذه السيرة موجودة حسب الأدعية، حسب سلوك المعصومين، حسب الروايات التي وردت في الأطعمة والأشربة، وحسب سيرة المؤمنين خارجا. هذه كلها قرائن تقوي السيرة المتشرعة. إذن الاستدلال بالسيرة المتشرعة في الجملة تام. بقي شيء بعد هذه الأدلة ينبغي أن نشير إليه كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، أن السيد الخوئي خالف المشهور وقال بأنه كل ضرر بالبدن جائز إلا ما أورث الهلاك أو مثلا قطع العضو وما شاكل ذلك. أما أنه ضرر يشرب لشيء أو يأكل شيء ويتمرض ثلاثة أيام ما يقدر يروح للدرس، هذا ماكو إشكال به. إذا انجر إلى الهلاك أو إلى قطع عضو من أعضاء البدن هذا حرام، يعني الذي بحكم الهلاك. أما مطلق الإضرار وإن كان معتدا به عند العقلاء جائز. حسا نذكر نص كلام السيد الخوئي، لأنه ليش إحنا نذكر كلام السيد الخوئي بالإجمال، نذكر نص كلامه ونرى أن ما ذكره السيد الخوئي يثبت هذا الشيء أو لا يثبت. هو كلامه في مقام مناقشة الأدلة خصوصا الدليل العقلي ذكر هذا النص، إن العاقل لا يرى محذورا من إضرار الإنسان بماله بأن يصرفه كيف يشاء بداع من الدواعي العقلية ما لم يبلغ حد الإسراف والتبذير، ولا بنفسه، يعني العاقل لا يرى محذورا إضرار الإنسان بماله وإضرار الإنسان بنفسه. الشاهد هنا بأن يتحمل ما يضر بدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت عليه سيرة العقلاء فإنهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر. نعلق على كلام السيد الخوي بنقطته. النقطة الأولى ليس محل كلامنا في الضرر المالي، احنا كلامنا في الضرر النفسي. الضرر المالي نعم كثير من العقلاء يتضرر مالا لغايات ولأغراض أهم عنده من الضرر المالي. بعض مرات الإنسان يدفع مال لواحد حتى لا يحكي عليه هذا أقل شيء، ناس تحكي عليك تطيهم مال حتى تسكتهم. أي نعم، إذن هذا مو ضرر مالي، هذا لأنه عندك غاية عندك هدف. إذن كلامنا ليس في الإسراف والتبذير والضرر المالي، هذا النقطة الأولى. إذن عندما نقول أن العاقل يحكم بدفع الضرر، يحكم بدفع الضرر في النفس لا في المال. النقطة الثانية أن السيد رحمة الله عليه، أعيد العبارة حتى نتأكد من النقطة الثانية، قال إن العقل لا يرى محذورا في إضرار الإنسان بنفسه بأن يتحمل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي. نحن أول البحث أخرجنا هذا المورد عن محل الكلام، إذا كان فيه ضرر غرض عقلائي في الحقيقة بنظر العرف ليس ضرر، مثل الشخص الذي مثله السيد يسافر إلى الهند ويتضرر ويتمرض ويحرم من كثير من الراحة والأكلات الطيبة لأجل أنه يحصل الغاية والهدف من السفر. كلامنا أنه يتناول الطعام أو الشراب بغرضه أنه يضره ولكنه يحبه من باب اللذة المادية أو اللذة الروحية، لا من حيث الغرض العقلاء كالتجارة. فإنه الغرض العقلاء كالتجارة بلا شك مسوغ لتحمل الضرر البدني والجسمي، لأنه المال لا يتحصل بسهولة ويريد له تعب وجهد كبير. لذلك هذا الكلام السيد حفظه الله رحمة الله عليه خارج عن محل كلامنا، كلامنا في تناول طعام أو شراب يضر البدن بدون غرض عقلائي، وهو ضرر معتد به في نظر العرف وليس ضئيلا، العقل يحكم بوجوب دفعه، والشرع قوى هذا الحكم العاقل كما وجدنا في موارد كثيرة. إذن ما ذكره السيد الخوئي ليس تاما. بقي الوجه الأخير لا بأس نشير إليه حتى يتم البحث في هذا الجانب، أنه ذكر في كلمات جملة من المعاصرين دعوى الإجماع على أنه يحرم الإضرار بالنفس. أشكل على دعوى الإجماع بأنه مثل السيد الخوئي مثل السيد السيستاني وبعض الأعلام لا يرون الإضرار بالنفس مطلقا حرام، وإنما يرونه فيما إذا كان يؤدي إلى الهلاك أو قطع عضو أو فقدان حواس. نعم، جواب عن الإشكال دقيق جدا، أن هذا الإجماع إلى زمان الشيخ الأنصاري موجود، كل كلمات الفقهاء من القدماء إلى الشيخ الأنصاري لم يكن مصرحا بنفي حرمة الإضرار بالنفس. وقول السيد الخوئي والسيد السيستاني ومن تبعهم هذه من الأقوال الجديدة في هذا القرن، وإلا قبل هؤلاء لا تجد في كلمات الأصحاب لا في طبقة المتأخرين ولا في طبقة المتأخرين متقدمين ولا في طبقة الشيخ الذي يعد ممن قارب عصرنا من صرح بجواز الإضرار بالنفس وإن كان الضرر معتدا به عند العقلاء ولا ينتهي إلى الهلاك ولا إلى قطع العضو ولا إلى فقدان بعض الحواس. إذن الإجماع حاصل عبر قرون وعصور، إلا أنه لا نعتمد عليه لأنه بلا شك مدركي وليس إجماعا حدسيا كاشف عن موافقة المعصوم، ولكن بما تقدم من الأدلة بها الكفاية، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من حرمة الإضرار بالنفس إذا كان الضرر في نظر العقلاء معتدا به. ونخالف رأي السيد الأستاذ وأستاذه السيد الخوئي، فإن أدلة المشهور تامة، وإن كان بعضها أو أكثرها كان محل النقاش، ولكن فيها ما يدل على ثبوت الحرمة. ولكن يبقى شيء واحد سنطرحه إن شاء الله، وهو مسألة مهمة، هل يجوز الإضرار بالنفس إذا توقف على حياة مسلم آخر؟ مثل ما الآن أنت تهدي واحدة من الكليتين لأجل بقاء مسلم آخر. هل هذا الاستثناء له دليل شرعي أو لا؟ سنبحثه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.